إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمني بهذا اللقاء وأن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة التي أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياهم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. أيها المباركون، يقول ربنا جل في علاه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذه الدقائق أذكر فيها نفسي وإياكم ببعض فضائل هذا الشهر الذي أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا إياه وأن يجعل صيامنا فيه إيمانا واحتسابا، وقيامنا فيه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يظهر بقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، أن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين. رمضان أيها المباركون فرصة لنغير ما بأنفسنا. المصلح يزداد صلاحا وإصلاحا، المفرط والمقصر، ونحن كلنا كذلك، عفى الله عنا وغفر لنا، فرصة من الله جل في علاه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى من الطاعة إلى الطاعة، من الحسن إلى الحسن، فلنري الله من أنفسنا خيرا. قد أكرمنا الله تبارك وتعالى واقتربنا من هذا الموسم الذي أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا إياه، نكثر من الدعاء أن يبلغنا الله إياه، لأنه فرصة عظيمة كان يبشر بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صحابته، وكان يجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يجتهد في غيره. لماذا؟ لأنه يعرف أنه موسم عظيم، أن الله يفضل بعض الأزمان على بعض وبعض الأمكنة على بعض. فرمضان فرصة لنغير ما بأنفسنا ونصلح أنفسنا ونعود إلى الله بالتوبة بالإنابة إليه جل في علاه ونبشر بخير. الله تبارك وتعالى جعل هذا الشهر وميزه عن غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لله، يدع طعام وشراب وشهوته من أجلي، من أجل الله. لو شاء أحدنا لدخل واختبأ وشرب وأكل وفعل ما يشاء، لكنه يترك ذلك لله ومن أجل الله. فهنيئا للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، قال بعض شراح الحديث: إذا وضع طعامه إذا غربت الشمس، وقال بعضهم: إذا انتهى الشهر فرح بفطره، لأنه مر عليه شهر وهو متبع لما أمره الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجتنب لما نهى الله عنه ونهى عليه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله. ولو شاء لخالف ذلك وأكل وشرب وما علم به أحد وما ظهر عليه. من يعرف منا أن فلان صائم أو أنه قد أفطر؟ أو لا أحد، لكن الله مطلع، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله سبحانه وتعالى. فهنيئا، هنيئا. هذا العمل حتى المقاصة يوم القيامة إذا أخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك لا تتطرق إلى الصيام، لا تذهب إلى الصيام، يحفظه الله لك، وإذا حفظت لك حسنة واحدة دخلت بها الجنة، فهذا فضل من الله عظيم. نحاول أن نصوم كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى لنا إلا أن نقرأ في هذا الباب العظيم في سيرته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يحفظ سمعه إذا كان صائما، كيف كان يحفظ سمعه وبصره عليه الصلاة والسلام، لسانه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه، جلس في محاورة كذا وكلام لا يليق، قال: إني امرؤ صائم. هكذا علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: لما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة، وكان إثم المعاصي فيه أشد، حتى المعاصي لأنها أزمنة فاضلة يضاعف فيها الله تبارك وتعالى الأجور، قال: وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيره. فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعة والأعمال الصالحات والإقلاع عن السيئات، عسى الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق، ولكن السيئة دائما بمثلها لا تضاعف في العدد، لا في رمضان ولا في غيره، هذا من فضل الله، السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم، قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الأوزاعي علينا وعليه رحمة الله: ليس له عدد، إنما يغرف لهم غرفا، الأجور تغرف لهم، فضل الله واسع. فعلينا أن نغتنم هذه الفرصة قبل بلوغنا إياه، نكثر من الدعاء أن يبلغنا الله رمضان صادقين، وننوي نية صادقة، نعزم عزيمة صادقة أنه إذا بلغنا رمضان أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نغير من أنفسنا، أن نغير وننوي صادقين أن نكون من أهل الطاعة، أن نكون من أهل الصيام الحق. لا يذهب علينا رمضان سبهللا بدون فائدة بدون جدوى، نكون فيه ممن يسهر ليله على القيل والقال وعلى مساخط الله أحيانا، نعوذ بالله من ذلك، وإذا جاء النهار ننام إلى الغروب، نضيع فرائض الله، نضيع أن نحس بالصوم ولذة الصوم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صيامه. كان السلف الصالح يقرؤون كتاب الله في نهارهم، بعضهم يختمه في النهار مرة، تخيل القرآن كما كان يفعل الشافعي رحمه الله ورضي عنه، يختم، يقول الربيع بن سليمان تلميذه، يختم في رمضان 60 ختمة، واحدة في النهار وواحدة. نحن أحوج ما نكون إلى ذلك، أولئك قوم صالحون، نحن المقصرون المذنبون، وقراءة القرآن أجور لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نحافظ على حياتنا حتى إذا انتقلنا، ولا بد أن ننتقل، ختم الله لي ولكم بالحسنى، نجد أعمالا صالحة، نجد تقوى، لأن الله عز وجل ختم آية الصيام بالتقوى، أن نتقي الله تبارك وتعالى حتى في الأمور التي نرى أنها حقيرة وصغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، والخطاب للأمة كلها، يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، يعني الذنب الذي ترى حقير بسيط، تقول غيري يفعل كذا وكذا، أنا أمري بسيط، لا والله، محقرات الذنوب التي تحتقرها. قال: فإن لها عند الله طالبا يطلبها الله، تجتمع على صاحبها. تخيل، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوم ذهبوا في مسير، فنزلوا واديا لا شجر فيه، فجاء ذا بعود وذا بعود، كل واحد يأتي بعود صغير، وهذا بعود وهذا عودين، اجتمعت كومة فأضجوا هذه النار، أججوها وأضرموها وأنضجوا خبزهم. فهذه الذنوب الصغار التي تظن أنها ما تلقي لها بالا لها عند الله طالبة تجتمع عليه. العبد ينبغي لنا أن يفتح باب التوبة دائما، يتوب إلى الله جل في علاه ويستغفر، فإن الذي يتوب إلى الله يتوب الله عليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. دائما نكثر مما كان يفعله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، التوبة والاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله أكثر من 100 مرة. كان يعد له في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام أكثر من 70 مرة أستغفر الله وتوبه، يستعد له أكثر من 100 مرة كما في الرواية ربي تب علي. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة ماسة إلى أن نعود ألسنتنا على الاستغفار، على ذكر الله، على شكره، ونحسن العبادة، نتعلم. العلم باب ونور عظيم، نتفقه في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يجعله فقيها في دينه، فيعرف كيف يصلي، قبل ذلك يعرف كيف يوحد الله تبارك وتعالى، تجده من أهل التوحيد الخالص، يعرف الشرك فيحذره، يعرف الطهارة فيأتي إلى المسجد وهو على طهارة تامة، يعرف الغسل من الجنابة فيأتي وهو على طهارة، يأتي إلى الصلاة وهو يحسن الصلاة كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بالعلم. كذلك الصيام، يعرف كيف كان صيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا رمضان أيها المباركون فرصة عظمى لمن قصر، وكلنا ذلكم المقصر، عفى الله عني وعنكم وغفر لنا جميعا. فلنتدارك قبل فوات الأوان. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، يعتقهم من النار. وإذا أعتقك الله من النار أدخلك الجنة. انظر، كل يوم وليلة لله تبارك وتعالى عتقاء من النار. فاحرص وأكثر من الدعاء أن يعتق الله رقبتك من النار، ولوالديك كذلك، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أبشر بخير عندما تدعو، أبشر بخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وانظر إلى العدد الذي لا يحصيه إلا ربنا تبارك وتعالى، بل له كل ليلة حين فطره دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. فبث همومك لربك تبارك وتعالى، سله من خيري الدنيا والآخرة، وأبشر بخير، وكن على ثقة، كن على ثقة بربك تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. سيأتينا هذا الموسم الرابح فيه تجارة رابحة مع ربنا تبارك وتعالى، نكثر فيه من قراءة القرآن، لأنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل في رمضان كتاب الله تبارك وتعالى. نتعاهد هذا المصحف، هذا القرآن، ولله الحمد والمنة عندنا أوقات، وخاصة عندما تأتي مبكرا إلى الصلوات، عندك ما يقارب 20 دقيقة، أحيانا أقل أحيانا أكثر، اقرأ فيها، اقرأ فيها من كتاب الله ولو جزءا، تختمه في شهر، تختمه، تنظر ما فيه من القصص، من العبر، من الوعيد، من الوعد، من الترغيب، من الترهيب، فيرق قلبه، تخاف من بطش الله، إن بطش ربك لشديد. هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى، يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. انشرح الصدر، وأن عذابي هو العذاب الأليم، يخاف الواحد فيعيش بين الخوف والرجاء. هكذا يكون المؤمن الصادق في إيمانه، وكذلك المؤمنة. رمضان أيها المباركون فرصة عظيمة لنربي أنفسنا على معالي الأمور، على الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى، من الصدق، من الأمانة. رمضان إذا أقبل تفتح أبواب الجنة الثمانية فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران السبعة فلا يفتح منها باب، وتصفد وتغل مردة الشياطين والجن فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه. وذلك لا يعني أنه لا يوجد معاصي، لا، لا بد أن تكون المعاصي والذنوب، لكنهم لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه، فضل من الله علينا ورحمة. فلنغتنم هذه الفرصة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فإذا أدركت رمضان ولم يغفر لك فأنت محروم، أنت محروم، فإياك أن تكون من المحرومين، بل كن من الفائزين، كن من المسارعين إلى الخيرات، كن من المسابقين، وسابقوا وسارعوا. هكذا ينادينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه. نقرأ في سير الصالحين كيف كانوا، كيف كانوا في رمضان. كان بعض السلف إذا جاء رمضان أغلق حتى حانوته، دكانه الذي يقتات منه ويأكل ويشرب، يغلقون هذه المصدر للتجارة ويتفرغون لكتاب الله تبارك وتعالى. حتى بعض العلماء يترك التدريس وبث العلم ليجلس مع كتاب الله تبارك وتعالى. هكذا كانوا. لماذا؟ يعرفون أنه شهر للقرآن، لقراءته، لتدبره. عندما تستظهر كتاب الله، عندما تقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره وتكرر ذلك، ما تمر عليك آية إلا وأنت تعرفها في أي سورة، فضل من الله عظيم. كيف إذا كنت مع قراءتك تذهب إلى التفسير فتعرف مراد الله تبارك وتعالى من كلامه. هذه فضل والله وبشرى عظيمة ينبغي لنا أن نتنبه لها وألا نفرط فيها، وخاصة في رمضان. فكيف إذا دمت على ذلك في بقية أيام عمرك تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى كما كان يفعل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. إذن ينبغي لنا أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في رمضان، وكذلك سيرة صحابته رضوان الله عليهم ومن اكتفى أثرهم، حتى ننشر تقوى الهمم. عندما تقرأ كيف كانوا أنت تنشر كذلك فتقتدي بهم، يعني تتشبه بهم حتى لا تضيع الأعمار سدى. كثير منا إذا جاء رمضان اكتنص أنها فرصة للمسلسلات وللتمثيليات والله ما جاء رمضان لهذا، وهذا غزو ليضيع منا هذا الشهر حتى نصبح من المفلسين، نسأل الله السلامة والعافية. فإياه، بعض البرامج ما يأتي وقتها إلا وقت المغرب، وقت المغرب تعرفون، ويفطر الواحد وقد يعني امتلأ بطنه وكذا وتعب قليلا، لأن البطنة تذهب البطنة وتأتي الكسل ويأتي الخمول، فأحيانا يجلس يشاهد هذه البرامج وكذا ويترك الناس يصلون المغرب. والله هذه خسارة فادحة، والله خسارة فادحة نندم عليها إذا قدمنا على الله تبارك وتعالى. وبعض البرامج لا تبدأ إلا مع صلاة العشاء والتراويح، فيجلس يشاهد ما لا فائدة فيه، بل يكون وبالا عليه، لأن الله حرم علينا أن ننظر إلى ما لا يحل لنا أن ننظر إليه. لذا انظر المكافأة، ثلاثة أعين لا ترى النار، يعني أصحابها ما يرون النار إلا تحلة القسم مرور عليها فقط. عين باتت تحرص في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، يعني رأى أن هذا لا يحل له أن ينظر إليه فغضاه حتى لو كانت في الإعلانات. ونحن الآن نجلس ونتسمر أمام الشاشات عفى الله عنا وغفر لنا، ننظر إلى النساء الفاكهة والنساء ينظرن إلى الرجال. لا يحل لأحد ورب الكعبة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه وصية الله لنا في كتابه. فإياك أن تغزى، إياك أن تغزى في هذا الباب العظيم وتقول أنا أنظر من خلف الشاشة. والله ربما هذه النظرة أورثتك ألما سهما مسموما نزل إلى قلبك. نسأل الله السلامة والعافية. فأدمنت النظر إلى ما لا يحل لك أن تنظر إليه، فتلقى الله وأنت آه. دائما علينا أن نحفظ أبصارنا، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، من أشياء بسيطة تقول أنا بيني وبينهم شاشة، كيف أقع في كذا؟ ربما وقعت فليس لنظرة، نظرة مسرورة، سواء الشاب أو الشابة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى قبل أن نرحل من هذه الدنيا ويأتي الخسران. أيضا أيها المباركون، في فضل هذا الشهر جاءت فضائل عظيمة، ولكن نأتي إلى بعض أحكامه، لأن هذا اللقاء بعنوان فضائل شهر رمضان وبعض أحكامه، فنأتي إلى بعض أحكامه مما ذكره العلماء. إذا جاء رمضان جاءت التشكيكات من الناس الذين يكرهون لنا الخير، فيقولون يصلون قبل طلوع الفجر الصالح، يأتون ويقولون التراويح ما أنزل الله بها من سلطان ويشككون فيها وكذا وكذا، يريدون أن يحرمون الأجر. فلا تسمعوا لهؤلاء، يقولون انظروا الآن كذا الآن كذا، الآن هذه الرؤيا ما ثبتت عند هؤلاء ثبتت عند، يشككون في صيامنا وفي إفطارنا. لا نسمع لأحد، لا نسمع لأحد. الحمد لله دولتنا دولة مباركة، والله تخرج أقواما إلى الحوطة وإلى السير وإلى كذا، ينظرون الرؤيا بأعينهم ويجلسون ينتظرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم ما رأيتم فأتموا العدة، أتموا 30 شعبان. فنحن ولله الحمد والمنة على خير، ودولتنا ولله الحمد والمنة تسعى جاهدة. أذكر وكنت صغيرا طفلا قبل أن أصوم، قبل ما يقارب 40 سنة أو زيادة، مر رمضان وصام الناس وتقدموا بيوم، ثم أفطروا بعد ذلك، فجاء بعدها فأمر الملك وقتها أن يصام يوم من جميع من صاموا هذا. انظر إلى هذا الفضل من الله، فضل من الله، حريصون ورب الكعبة ولله الحمد والمنة. فتأتي التشكيكات التي تريد أن تزرع بيننا العداوة، بيننا وبين ولاة أمرنا. فإياك أن تسمع لهؤلاء. إذا جاءت العشر الأواخر وقام بعضهم بعد التراويح وأتركوا وأجلوا بعضها لقيام الليل، قالوا من أين جاءوا بهذا؟ إذا صلوا كذا 20 ركعة قالوا كيف؟ ولو قرأوا ما كان عليه العلماء الأجلة لوجدوا هذا موجودا وهذا موجودا والأعداد موجودة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 وصلى 13، ونحن ولله الحمد كذلك نصلي. وإذا جاء في قيام الليل فهو الثلث الأخير، أقرب ما ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفره. هذا كل فضل من الله عظيم علينا. أقول لكم تأتي التشكيكات، أذن قبل الفجر، هذا كذا هذا كذا، يريدون منا أن نفلس في صيامنا. فلا نسمع لأحد، نكون مع ولاة أمرنا، ولاة الأمر العلماء والحكام. هؤلاء من قال لنا الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر العلماء والحكام الصلاتين، فلنطعهم في طاعة الله تبارك وتعالى، نكون على خير بأمر الله تبارك وتعالى ولا نلتفت إلى مشكل. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يفسدوا علينا عباداتنا. انظر الآن ما يتوجه إلينا من سهام، ما كأنه موجود على الكرة الأرضية إلا المملكة العربية السعودية، يوجهون إلينا سهام، يسبوننا، بل ربما يكفروننا، والعياذ بالله. نحن في خير، في توحيد، نحمد الله ونشكره، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعم ويديمها علينا وأن يوزعنا شكرها. التوحيد لا يعجزه شيء، نحمد الله ونشكره. فإياك أن تسمع لهؤلاء الناعفين الذين يريدون أن يفسدوا علينا عباداتنا. أولا، أيضا بعض أحكام الصيام، اعلموا أن الصيام أحكام لا بد أن نتعلمها. العلم أمره عظيم. أولا، لا بد من النية لمن أراد أن يصوم. انظروا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يعزم الواحد النية أنه يريد أن يصوم، والذي لا يبيت النية المسألة عظيمة، يتنبه لمثل هذا. ولكن نسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني إذا ما نوى ما له صيام. هذا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فننوي دائما، والذي يقوم للسحور فإنه ينوي الصيام. لماذا؟ لأنه يأكل ولا يتلفظ بها، التلفظ بها بدعة. لا يقول: نويت غدا أن أصوم رمضان كذا لا إنما فقط نية في قلبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. يخطر في قلبه فقط، خلاص، فأنت قد نويت. فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى، ونتنبه لهذا الباب. هل لكل يوم نية مستقلة أم يكفي نية واحدة للشهر؟ هذا خلاف بين أهل العلم. ننظر ما يقوله العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية أم يكفي نية صيام الشهر كله؟ فأجاب رحمه الله: يكفي في رمضان نية واحدة من أوله، لأن الصائم وإن لم ينوي كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته أول الشهر. ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأن قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما. فعندما تنوي نية في أول الشهر هنيئا لك. وإذا خطر في قلبك أنك غدا تصوم كما قال شيخ الإسلام فهنيئا لك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عمدا قد، ولنسميه القد ليكذب ما أكله، إذا ذرعه القيء يعني جاءه بدون أن يتسبب فيه لا شيء عليه. وأما إذا تعمد كأن يدخل إصبعه مثلا في حلقه فيتقيأ، هذا يغفر. علينا أن نتنبه لهذا الحكم. هذا الحكم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. صححه الإمام الألباني. إذا مسألة حكم ينبغي لنا أن نتنبه له، حكم يتعلق بالصيام. إذا غلبه القيء، هذا اللي نسميه الطراز، إذا غلبه لا عليه شيء، يواصل صومه. أما إذا افتعله هو فإنه يقضي هذا اليوم ويكمل احتراما لهذا اليوم، احترام كما قال بعض أهل العلم. أيضا نعلم علم يقين أن الصيام ليس فقط أن تترك شهوتك الحلال، أو الصوم ليس فقط أن تترك الماء والطعام والشراب وكذا، لا، الصوم أكبر من ذلك. الصوم هو التقوى، الصوم هو التقوى لم نتنبه لهذا، لذا يصوم عن الكلام الحرام، يصوم عن الغيبة، عن النميمة. سئل بعض السلف عن الغيبة قال تحدث ثقوبا في الصوم، كأنه ثوب تثقبه. قال والاستغفار يركعه، دائما استغفر هنيئا لمن أكثر الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هنيئا له. فينبغي لنا أن تصوم أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، أن نكون من المتقين في صيامنا حتى يكون كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في الحديث فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، وفي رواية إني صائم. لا ينزل معه في السباب والشتاء، إنما يحفظ صومه فلا ينقصه ولا يبطله. فنتنبه، لأن هذا الصوم ربما جرحته بهذه الأشياء بالنظر المحرم وبالغيبة وبالقيل والقال، فتأتي ويوم القيامة وقد نقص صومه، وإن كان مجزئا لكن احفظ صومه ليكون تاما. أيضا يحفظ لسانه ويحفظ ويصون نظره عما يغضب الله تبارك وتعالى. من الأحكام عدم المبالغة في الاستنشاق للصائم. نعرف المضمضة استنشاق واستنفاق، يعني يدخل الماء، المضمضة يدخل الماء إلى فمه ويحرك الماء ويلفظه، والاستنشاق أن يستنشق بأنفه الماء ويستنثره، يخرجه ينثره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. لماذا؟ لأن الأنف والفم محل لدخول هذا الماء إلى الجوف، وإذا دخل الجوف متعمدا ماء يبطل الصيام. إذن انظر، مع أنها واجبة على قول كثير من أهل العلم في الوضوء المضمضة والاستنشاق والاستنثار، إلا أنه لا تبالغ إذا كنت صائم، خوفا على أن يأتي شيء من الماء فيدخل إلى جوفك. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أيضا مما ينبغي أن يتنبه له تعجيل الفطر، ولا يعني ذلك أن تفطر قبل الغروب. لماذا؟ لوجود وعيد شديد لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، صعد به جبريل وميكائيل كما في الرواية، لما أتاه آتيان فأخذ بضبعي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا به إلى جبل وعر، جبل صعب، فقال ليصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك. انظروا، قال فصعدت عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار صراخهم، أعوذ بالله من نار جهنم. ثم انطلق بي حتى أتيت على قوم معلقين بعراقيبهم، تعرفون العلقوب أسفل الرجل، معلقين ورؤوسهم إلى ماذا؟ إلى الأسفل. قال معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، الشرك هذا الفم. قال تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ يسأل جبريل وميكائيل. قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطر قبل الغروب، فما بالك بالذي لا يصوم. كثير من الشباب عفى الله عنا وغفر لنا ما تعجبون، تعرفون التونة والبطاطس هذه إلا في رمضان في النهار، نسأل الله السلام عليه، ما يأكلها طول السنة، لكن يجد من أصدقاء السوء من يزين له هذا الباطل وهذا الأمر الذي يبغضه الله تبارك وتعالى ويغضب على أصحابه، فيفطرون في نهاية رمضان. علينا أن نتقي الله. هؤلاء إذا كانوا بهذا العذاب البرزخي إلى أن تقوم الساعة لأنهم يفطرون قبل أن يأتي وقت الإفطار، يعذبون بهذا العذاب، فما بالك بالذي يفطر ويأتي ويرى أنها كذا ويبخر بعضهم مع بعض وكذا. نسأل الله السلام والعافية وأن يعفو عنا جميعا وأن يغفر لنا وأن نتنبه لهذا الأمر العظيم. إذن عليك أن تفطر إذا جاء الغروب، مسألة قد يؤذن المؤذن قبل الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون مؤتمنون، مؤتمنون لهذه الأمة على صيامهم وصلاتهم. فإذا صلى الواحد منا سمع مؤذنا وصلى، مثلا المرأة جالسة متوضئة جاهزة، سمعت المؤذن أذن لكنه أذن قبل دخول الوقت فصلى، لا تقبل صلاة. لماذا؟ لأنه من شروط الصلاة الدخول الوقت. فعلى المؤذنين أن يتقوا الله تبارك وتعالى. أناس ينتظرون منهم وهو يواجه الطعام وله ساعات طويلة أكثر من 12 ساعة وهو ينتظر، فإياك أن تخذله. علينا أن نتنبه، وعلى الذي يريد أن يفطر أن يتأكد من الوقت. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، وأن يجعل صيامنا كصيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمني بهذا اللقاء وأن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة التي أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياهم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. أيها المباركون، يقول ربنا جل في علاه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذه الدقائق أذكر فيها نفسي وإياكم ببعض فضائل هذا الشهر الذي أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا إياه وأن يجعل صيامنا فيه إيمانا واحتسابا وقيامنا فيه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يظهر بقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، أن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين. رمضان أيها المباركون فرصة لنغير ما بأنفسنا. المصلح يزداد صلاحا وإصلاحا، المفرط والمقصر ونحن كلنا كذلك، عفى الله عنا وغفر لنا، فرصة من الله جل في علاه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حتى من الطاعة إلى الطاعة، من الحسن إلى الحسن، فلنر الله من أنفسنا خيرا. قد أكرمنا الله تبارك وتعالى واقتربنا من هذا الموسم الذي أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا إياه، نكثر من الدعاء أن يبلغنا الله إياه، لأنه فرصة عظيمة كان يبشر بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صحابته، وكان يجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يجتهد في غيره. لماذا؟ لأنه يعرف أنه موسم عظيم، أن الله يفضل بعض الأزمان على بعض وبعض الأمكنة على بعض. فرمضان فرصة لنغير ما بأنفسنا ونصلح أنفسنا ونعود إلى الله بالتوبة بالإنابة إليه جل في علاه ونبشر بخير. الله تبارك وتعالى جعل هذا الشهر وميزه عن غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لله، يدع طعام وشراب وشهوته من أجلي، من أجل الله. لو شاء أحدنا لدخل واختبأ وشرب وأكل وفعل ما يشاء، لكنه يترك ذلك لله ومن أجل الله. فهنيئا للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره. قال بعض شراح الحديث: إذا وضع طعامه إلى غربت الشمس، وقال بعضهم: إذا انتهى الشهر فرح بفطره، لأنه مر عليه شهر وهو متبع لما أمره الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجتنب لما نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله. ولو شاء لخالف ذلك وأكل وشرب وما علم به أحد وما ظهر عليه، من يعرف منا أن فلان صائم أو أنه قد أفطر أو لا أحد، لكن الله مطلع، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله سبحانه وتعالى. فهنيئا، هنيئا. هذا العمل حتى المقاصة يوم القيامة، إذا أخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، لا تتطرق إلى الصيام، لا تذهب إلى الصيام يحفظه الله لك، وإذا حفظت لك حسنة واحدة دخلت بها الجنة، فهذا فضل من الله عظيم. نحاول أن نصوم كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى لنا إلا أن نقرأ في هذا الباب العظيم في سيرته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يحفظ سمعه إذا كان صائما، كيف كان يحفظ سمعه وبصره عليه الصلاة والسلام، لسانه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه، جلس في محاورة كذا وكلام لا يليق، قال: إني امرؤ صائم. هكذا علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: لما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة، كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة، وكان إثم المعاصي فيه أشد، حتى المعاصي لأنها أزمنة فاضلة يضاعف فيها الله تبارك وتعالى الأجور. قال: وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها بغيره. فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعة والأعمال الصالحة والإقلاع عن السيئات، عسى الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق. ولكن السيئة دائما بمثلها لا تضاعف في العدد، لا في رمضان ولا في غيره، هذا من فضل الله. السيئة بواحدة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم، قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الأوزاعي علينا وعليه رحمة الله: ليس له عدد، إنما يغرف لهم غرفا، الأجور تغرف لهم، فضل الله واسع. فعلينا أن نغتنم هذه الفرصة قبل بلوغنا إياه، نكثر من الدعاء أن يبلغنا الله رمضان صادقين، وننوي نية صادقة، نعزم عزيمة صادقة أنه إذا بلغنا رمضان أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نغير من أنفسنا، أن نغير وننوي صادقين أن نكون من أهل الطاعة، أن نكون من أهل الصيام الحق. لا يذهب علينا رمضان سبهللا بدون فائدة، بدون جدوى، نكون فيه ممن يسهر ليله على القيل والقال وعلى مساخط الله أحيانا، نعوذ بالله من ذلك، وإذا جاء النهار ننام إلى الغروب، نضيع فرائض الله، نضيع أن نحس بالصوم ولذة الصوم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صيامه. كان السلف الصالح يقرؤون كتاب الله في نهارهم، بعضهم يختمه في النهار مرة. تخيل القرآن كما كان يفعل الشافعي رحمه الله ورضي عنه. يختم يقول الربيع بن سليمان تلميذه، يختم في رمضان 60 ختمة، واحدة في النهار وواحدة في الليل. نحن أحوج ما نكون إلى ذلك، أولئك قوم صالحون، نحن المقصرون المذنبون. وقراءة القرآن أجور لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نحافظ على حياتنا حتى إذا انتقلنا، ولا بد أن ننتقل، ختم الله لي ولكم بالحسنى، نجد أعمالا صالحة، نجد تقوى، لأن الله عز وجل ختم آية الصيام بالتقوى، أن نتقي الله تبارك وتعالى حتى في الأمور التي نرى أنها حقيرة وصغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، والخطاب للأمة كلها، يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، يعني الذنب الذي ترى حقير بسيط، تقول غيري يفعل كذا وكذا، أنا أمري بسيط، لا والله، محقرات الذنوب التي تحتقرها. قال: فإن لها عند الله طالبا يطلبها الله، تجتمع على صاحبها. تخيل، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوم ذهبوا في مسير، فنزلوا واديا لا شجر فيه، فجاء ذا بعود وذا بعود، كل واحد يأتي بعود صغير، وهذا بعود وهذا عودين، اجتمعت كومة، فأضجوا هذه النار، أججوها وأضرموها وأنضجوا خبزهم. فهذه الذنوب الصغار التي تظن أنها ما تلقي لها بالا، لها عند الله طالبة تجتمع عليه. العبد ينبغي لنا أن يفتح باب التوبة دائما، يتوب إلى الله جل في علاه ويستغفر، فإن الذي يتوب إلى الله يتوب الله عليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. دائما نكثر مما كان يفعله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، التوبة والاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله أكثر من 100 مرة. كان يعد له في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام أكثر من 70 مرة أستغفر الله وتوبه، يستعد له أكثر من 100 مرة كما في الرواية: ربي تب علي. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة ماسة إلى أن نعود ألسنتنا على الاستغفار، على ذكر الله، على شكره، ونحسن العبادة، نتعلم. العلم باب ونور عظيم، نتفقه في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يجعله فقيها في دينه، فيعرف كيف يصلي، قبل ذلك يعرف كيف يوحد الله تبارك وتعالى، تجده من أهل التوحيد الخالص، يعرف الشرك فيحذره، يعرف الطهارة فيأتي إلى المسجد وهو على طهارة تامة، يعرف الغسل من الجنابة فيأتي وهو على طهارة، يأتي إلى الصلاة وهو يحسن الصلاة كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بالعلم. كذلك الصيام، يعرف كيف كان صيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا رمضان أيها المباركون فرصة عظمى لمن قصر، وكلنا ذلكم المقصر، عفى الله عني وعنكم وغفر لنا جميعا. فلنتدارك قبل فوات الأوان. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، يعتقهم من النار. وإذا أعتقك الله من النار أدخلك الجنة. انظر، كل يوم وليلة لله تبارك وتعالى عتقاء من النار. فاحرص وأكثر من الدعاء أن يعتق الله رقبتك من النار، ولوالديك كذلك، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أبشر بخير عندما تدعو، أبشر بخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وانظر إلى العدد الذي لا يحصيه إلا ربنا تبارك وتعالى، بل له كل ليلة حين فطره دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. فبث همومك لربك تبارك وتعالى، سله من خيري الدنيا والآخرة، وأبشر بخير، وكن على ثقة، كن على ثقة بربك تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. سيأتينا هذا الموسم الرابح فيه تجارة رابحة مع ربنا تبارك وتعالى، نكثر فيه من قراءة القرآن، لأنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل في رمضان كتاب الله تبارك وتعالى. نتعاهد هذا المصحف، هذا القرآن، ولله الحمد والمنة عندنا أوقات، وخاصة عندما تأتي مبكرا إلى الصلوات، عندك ما يقارب 20 دقيقة، أحيانا أقل أحيانا أكثر، اقرأ فيها، اقرأ فيها من كتاب الله ولو جزءا، تختمه في شهر، تختمه، تنظر ما فيه من القصص، من العبر، من الوعيد، من الوعد، من الترغيب، من الترهيب، فيرق قلبه، تخاف من بطش الله، إن بطش ربك لشديد. هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى، يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، انشرح الصدر، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يخاف الواحد فيعيش بين الخوف والرجاء، هكذا يكون المؤمن الصادق في إيمانه، وكذلك المؤمنة. رمضان أيها المباركون فرصة عظيمة لنربي أنفسنا على معالي الأمور، على الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى، من الصدق، من الأمانة. رمضان إذا أقبل تفتح أبواب الجنة 8 فلا يغلق من هذا، وتغلق أبواب النيران 7 فلا يفتح منها باب، وتصفد وتغل مردة الشياطين والجن فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه. وذلك لا يعني أنه لا يوجد معاصي، لا بد أن تكون المعاصي والذنوب، لكنهم لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه، فضل من الله علينا ورحمة. فلنغتنم هذه الفرصة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فإذا أدركت رمضان ولم يغفر لك فأنت محروم، أنت محروم، فإياك أن تكون من المحرومين، بل كن من الفائزين، كن من المسارعين إلى الخيرات، كن من المسابقين، وسابقوا وسارعوا. هكذا ينادينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه. نقرأ في سير الصالحين كيف كان، كيف كانوا في رمضان. كان بعض السلف إذا جاء رمضان أغلق حتى حانوته، دكانه الذي يقتات منه ويأكل ويشرب، يغلقون هذه المصدر للتجارة ويتفرغون لكتاب الله تبارك وتعالى. حتى بعض العلماء يترك التدريس وبث العلم ليجلس مع كتاب الله تبارك وتعالى. هكذا كانوا. لماذا؟ يعرفون أنه شهر للقرآن، لقراءته، لتدبره. عندما تستظهر كتاب الله، عندما تقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره وتكرر ذلك، ما تمر عليك آية إلا وأنت تعرفها في أي سورة، فضل من الله عظيم. كيف إذا كنت مع قراءتك تذهب إلى التفسير فتعرف مراد الله تبارك وتعالى من كلامه. هذه فضل والله وبشرى عظيمة، ينبغي لنا أن نتنبه لها وألا نفرط فيها، وخاصة في رمضان. فكيف إذا دمت على ذلك في بقية أيام عمرك تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى كما كان يفعل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. إذن ينبغي لنا أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في رمضان، وكذلك سيرة صحابته رضوان الله عليهم ومن اكتفى أثرهم، حتى ننشر تقوى الهمم. عندما تقرأ كيف كانوا أنت تنشر كذلك فتهتدي بهم. يا أن تتشبه بهم حتى لا تضيع الأعمار سدى. كثير منا إذا جاء رمضان اقتنص أنها فرصة للمسلسلات وللتمثيليات والله ما جاء رمضان لهذا، وهذا غزو ليضيع منا هذا الشهر حتى نصبح من المفلسين، نسأل الله السلامة والعافية. فإياها بعض البرامج ما يأتي وقتها إلا وقت المغرب، وقت المغرب تعرفون، ويفطر الواحد وقد يعني امتلأ بطنه وكذا وتعب قليلا، لأن البطنة تذهب البطنة وتأتي الكسل ويأتي الخمول، فأحيانا يجلس يشاهد هذه البرامج وكذا ويترك الناس يصلون المغرب. والله هذه خسارة فادحة، والله خسارة فادحة نندم عليها إذا قدمنا على الله تبارك وتعالى. وبعض البرامج لا تبدأ إلا مع صلاة العشاء والتراويح، فيجلس يشاهد ما لا فائدة فيه، بل يكون وبالا عليه، لأن الله حرم علينا أن ننظر إلى ما لا يحل لنا أن ننظر إليه. لذا انظروا المكافأة، ثلاثة أعين لا ترى النار، يعني أصحابها ما يرون النار إلا تحلة الكسل مرور عليها فقط. عين باتت تحرص في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، يعني رأى أن هذا لا يحل له أن ينظر إليه فغضى حتى لو كانت في الإعلانات. ونحن الآن نجلس ونتسمر أمام الشاشات، عفى الله عنا وغفر لنا، ننظر إلى النساء الفاتنة والنساء ينظرن إلى الرجال. لا يحل لأحد ورب الكعبة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه وصية الله لنا في كتابه، فإياك أن تغزى، إياك أن تغزى في هذا الباب العظيم وتقول أنا أنظر من خلف الشاشة. والله ربما هذه النظرة أورثتك ألما سهما مسموما نزل إلى قلبك، نسأل الله السلامة والعافية. فأدمنت النظر إلى ما لا يحل لك أن تنظر إليه، فتلقى الله وأنت آمن. دائما علينا أن نحفظ أبصارنا، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، من أشياء بسيطة تقول أنا بيني وبينهم شاشة، كيف أقع في كذا؟ ربما وقعت فليس لنظرة، نظرة مسرورة، سواء الشاب أو الشابة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى قبل أن نرحل من هذه الدنيا ويأتي الخسران. أيضا أيها المباركون، في فضل هذا الشهر جاءت فضائل عظيمة، ولكن نأتي إلى بعض أحكامه، لأن هذا اللقاء بعنوان فضائل شهر رمضان وبعض أحكامه، فنأتي إلى بعض أحكامه مما ذكره العلماء. إذا جاء رمضان جاءت التشكيكات من الناس الذين يكرهون لنا الخير، فيقولون يصلون قبل طلوع الفجر الصالح، يأتون ويقولون التراويح ما أنزل الله بها من سلطان، ويشككون فيها وكذا وكذا، يريدون أن يحرمون الأجر. فلا تسمعوا لهؤلاء، يقولون انظروا الآن كذا، الآن كذا، الآن هذه الرؤيا ما ثبتت عند هؤلاء ثبتت عند، يشككون في صيامنا وفي إفطارنا. لا نسمع لأحد، لا نسمع لأحد. الحمد لله دولتنا دولة مباركة، والله تخرج أقواما إلى الحوطة وإلى السير وإلى كذا، ينظرون الرؤيا بأعينهم ويجلسون ينتظرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم ما رأيتم فأتموا العدة، أتموا 30 شعبان. فنحن ولله الحمد والمنة على خير، ودولتنا ولله الحمد والمنة تسعى جاهدة. أذكر وكنت صغيرا طفلا قبل أن أصوم، قبل ما يقارب 40 سنة أو زيادة، مر رمضان وصام الناس وتقدموا بيوم، ثم أفطروا بعد ذلك، فجاء بعدها فأمر الملك وقتها أن يصام يوم جميع من جميع من صاموا هذا. انظر إلى هذا الفضل من الله، فضل من الله. حريصون ورب الكعبة ولله الحمد والمنة. فتأتي التشكيكات التي تريد أن تزرع بيننا العداوة بيننا وبين ولاة أمرنا، فإياك أن تسمع لهؤلاء. إذا جاءت العشر الأواخر وقام بعضهم بعد التراويح وأتركوا وأجلوا بعضها لقيام الليل، قالوا من أين جاءوا بهذا؟ إذا صلوا كذا 20 ركعة قالوا كيف؟ ولو قرأوا ما كان عليه العلماء الأجلة لوجدوا هذا موجودا وهذا موجودا والأعداد موجودة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 وصلى 13، ونحن ولله الحمد كذلك نصلي. وإذا جاء في قيام الليل فهو الثلث الأخير، أقرب ما ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفره. هذا كله فضل من الله عظيم علينا. أقول لكم تأتي التشكيكات، أذن قبل الفجر، هذا كذا هذا كذا، يريدون منا أن نفلس في صيامنا، فلا نسمع لأحد. نقوم مع ولاة أمرنا، ولاة الأمر العلماء والحكام، هؤلاء من قال لنا الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر العلماء والحكام السلاطين، فلنطيعهم في طاعة الله تبارك وتعالى، نكون على خير بأمر الله تبارك وتعالى، ولا نلتفت إلى مشكك. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يفسدوا علينا عباداتنا. انظر الآن ما يتوجه إلينا من سهام، ما كأنه موجود على الكرة الأرضية إلا المملكة العربية السعودية، يوجهون إلينا سهام يسبوننا، بل ربما يكفروننا، والعياذ بالله. نحن في خير، في توحيد، نحمد الله ونشكره، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعم ويديمها علينا وأن يوزعنا شكرها. التوحيد لا يعجزه شيء، نحمد الله ونشكره. فإياك أن تسمع لهؤلاء الناعفين الذين يريدون أن يفسدوا علينا عباداتنا. أولا أيضا بعض أحكام الصيام، اعلموا أن للصيام أحكام لا بد أن نتعلمها. العلم أمره عظيم. أولا لا بد من النية لمن أراد أن يصوم. انظروا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يعزم الواحد النية أنه يريد أن يصوم. والذي لا يبيت النية، المسألة عظيمة، يتنبه لمثل هذا. ولكن نسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يعني إذا ما نوى ما له صيام. هذا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فننوي دائما، والذي يقوم للسحور فإنه ينوي الصيام. لماذا؟ لأنه يأكل ولا يتلفظ بها، التلفظ بها بدعة. لا يقول نويت غدا أن أصوم رمضان كذا، لا إنما فقط نية في قلبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، يخطر في قلبه فقط خلاص، فأنت قد نويت. فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى، ونتنبه لهذا الباب. هل لكل يوم نية مستقلة أم يكفي نية واحدة للشهر؟ هذا خلاف بين أهل العلم. ننظر ما يقوله العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية أم يكفي نية صيام الشهر كله؟ فأجاب رحمه الله يكفي في رمضان نية واحدة من أوله، لأن الصائم وإن لم ينوي كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته أول الشهر. ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأن قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما. فعندما تنوي نية في أول الشهر هنيئا، وإذا خطر في قلبك أنك غدا تصوم كما قال شيخ الإسلام فهنيئا لك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عمدا فطر، هو لنسميه القتل ليكذب ما أكله. إذا ذرعه القيء يعني جاءه بدون أن يتسبب فيه لا شيء عليه، وأما إذا تعمد كأن يدخل إصبعه مثلا فيه في حلقه فيتقيأ هذا يقتل. فعلينا أن نتنبه لهذا الحكم. هذا الحكم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. صححه الإمام الألباني. إذا مسألة حكم ينبغي لنا أن نتنبه له، حكم يتعلق بالصيام. إذا غلبه القيء، هذا بنسميه الطراز، إذا غلبه لا عليه شيء، يواصل صومه. أما إذا افتعله هو فإنه يقضي هذا اليوم ويكمل احتراما لهذا اليوم، احترام كما قال بعض أهل العلم. أيضا نعلم علم يقين أن الصيام ليس فقط أن تترك شهوتك الحلال، أو الصوم ليس فقط أن تترك الماء والطعام والشراب وكذا، لا، الصوم أكبر من ذلك. الصوم هو التقوى، الصوم هو التقوى، لن نتنبه لهذا. لذا يصوم عن الكلام الحرام، يصوم عن الغيبة، عن النميمة. سئل بعض السلف عن الغيبة قال: تحدث ثقوبا في الصوم، كأنه ثوب تثقبه. قال: والاستغفار يرقعه. دائما استغفر هنيئا لمن أكثر الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا له. فينبغي لنا أن تصوم أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، أن نكون من المتقين في صيامنا حتى يكون كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في الحديث: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، وفي رواية إني صائم. لا ينزل معه في السباب والشتام، إنما يحفظ صومه فلا ينقصه ولا يبطله. فنتنبه، لأن هذا الصوم ربما جرحته بهذه الأشياء بالنظر المحرم وبالغيبة وبالقيل والقال، فتأتي ويوم القيامة وقد نقص صومه، وإن كان مجزئا لكن احفظ صومه ليكون تاما. أيضا يحفظ لسانه ويحفظ ويصون نظره عما يغضب الله تبارك وتعالى. من الأحكام عدم المبالغة في الاستنشاق للصائم. نعرف المضمضة استنشاق واستنفاق، يعني يدخل الماء، المضمضة يدخل الماء إلى فمه ويحرك الماء ويلفظه، والاستنشاق أن يستنشق بأنفه الماء ويستنثره، يخرجه ينثره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. لماذا؟ لأن الأنف والفم محل لدخول هذا الماء إلى الجوف، وإذا دخل الجوف متعمدا ماء يبطل الصيام. إذن انظر، مع أنها واجبة على قول كثير من أهل العلم بالوضوء المضمضة والاستنشاق والاستنثار، إلا أنه لا تبالغ إذا كنت صائم، خوفا على أن يأتي شيء من الماء فيدخل إلى جوفه. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. أيضا مما ينبغي أن يتنبه له تعجيل الفطر، ولا يعني ذلك أن تفطر قبل الغروب. لماذا؟ لوجود وعيد شديد لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، صعد به جبريل وميكائيل كما في الرواية، لما أتاه آتيان فأخذ بضبعي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا به إلى جبل وعر، جبل صعب، فقال ليصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك. انظروا، قال فصعدت عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار صراخهم، أعوذ بالله من نار جهنم. ثم انطلق بي حتى أتيت على قوم معلقين بعراقيلهم، تعرفون العلق أسفل الرجل، معلقين ورؤوسهم إلى ماذا؟ إلى الأسفل. قال معلقين بعراقيلهم مشققة أشداقهم، الشرك هذا الفم، قال تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ يسأل جبريل وميكائيل. قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطر قبل الغروب، فما بالك بالذي لا يصوم. كثير من الشباب عفى الله عنا وغفر لنا ما تعجبون، تعرفون التونة والبطاطس هذه إلا في رمضان في النهار، نسأل الله السلام عليه، ما يأكلها طول السنة، لكن يجد من أصدقاء السوء من يزين له هذا الباطل وهذا الأمر الذي يبغضه الله تبارك وتعالى ويغضب على أصحابه، فيفطرون في نهار رمضان. فعلينا أن نتقي الله. هؤلاء إذا كانوا بهذا العذاب البرزخي إلى أن تقوم الساعة، لأنهم يفطرون قبل أن يأتي وقت الإفطار، يعذبون بهذا العذاب، فما بالك بالذي يفطر ويأتي ويرى أنها كذا ويأخر بعضهم مع بعض وكذا. نسأل الله السلام والعافية وأن يعفو عنا جميعا وأن يغفر لنا وأن نتنبه لهذا الأمر العظيم. إذن عليك أن تفطر إذا جاء الغروب، مسألة قد يؤذن المؤذن قبل الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون مؤتمنون، مؤتمنون لهذه الأمة على صيامهم وصلاتهم. فإذا صلى الواحد منا سمع مؤذنا وصلى، مثلا المرأة جالسة متوضئة جاهزة، سمعت المؤذن أذن لكنه أذن قبل دخول الوقت فصلى، لا تقبل صلاة. لماذا؟ لأنه من شروط الصلاة الدخول الوقت. فعلى المؤذنين أن يتقوا الله تبارك وتعالى. أناس ينتظرون منهم وهو يواجه الطعام وله ساعات طويلة أكثر من 12 ساعة وهو ينتظر، فإياك أن تخذله. علينا أن نتنبه، وعلى الذي يريد أن يفطر أن يتأكد من الوقت. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، وأن يجعل صيامنا كصيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.